بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد، لازال حديثنا إخواني موصولا عن الفروق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في هذه السلسلة التي نختم بها في هذا الدرس، والتي يعني هي من ضمن الكلام على الباب العظيم الذي نتكلم عنه، ألا وهو حق الله سبحانه وتعالى. فمعرفة الفروق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان من الأهمية بمكان، حتى لا تختلط علينا الأمور، وحتى نعرف وجه الصواب في القضايا الكبرى. وأعظم قضية هي قضية حق الله سبحانه وتعالى. قد عرفنا جملة من الفروق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وأسأل الله أن يجعلنا وأن يكتبنا وإياكم من أوليائه، وأن لا يتلاعب بنا الشيطان، فإن أولياء الشيطان لا كما يظن بعض الناس من يعرف أنه من أولياء الشيطان، بعض الناس يظن أن أولياء الشيطان من يعرف أنه من أولياء الشيطان، لا والله، كثير من أولياء الشيطان يظنون أنفسهم من أولياء الرحمن، يظن نفسه من أولياء الرحمن، ويظن نفسه قريبا من الله سبحانه وتعالى، وهو أبعد ما يكون عن الله وعن دينه وعن هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الآية وإن كانت نازلة في أهل الشرك، فقد قال علي بن أبي طالب هي في الخوارج، لأن الخوارج يظنون أنهم أعظم أولياء الله وهم أعداء الله وأعداء دينه. فلا نظن أن أولياء الشيطان من يظن من نفسه أنه ولي للشيطان، هناك في ناس يعرفون أنفسهم أنهم أولياء للشيطان، أن طريقهم طريق إبليس، بل في طوائف الآن في أناس يسمون أنفسهم بعبدة الشيطان، يعبدون الشيطان. فهل هؤلاء أولياء الشيطان؟ نقول نعم هؤلاء أولياء الشيطان، لكن هناك أناس، هنا الخطر، هنا الخطورة، أناس يظنون أنفسهم من أولياء الرحمن وهم في الحقيقة أولياء للشيطان. لماذا؟ لأنهم لم يسيروا على مراد الله سبحانه وتعالى ولا على مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. إخواني، الدين هذا القانون الإلهي ليس على أهوائنا وليس على أمزجتنا، وما نريده نختاره، هذا دين الهوى. دين الله سبحانه وتعالى هو ما يأمرنا به ربنا، وافق أهواءنا أم لم يوافق. فإذا التزم المسلم ورضخ وأقر يسر الله سبحانه وتعالى له الدين، والدين والحمد لله والله يسير، الدين والله يسير، لكن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، خاصة في بدايات الأمر يجد الإنسان صعوبة في تغيير العوائد والأهواء والمشتهيات، لكن إن صدق الله فإن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ فإن الله سبحانه وتعالى يصدقه. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. الله أكبر، هذا الخطاب لمن؟ لرسول الله. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وفي ذلك عبرة لنا. هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني قصر في هذا الجام؟ لا والله، لكنه تذكير له وأيضا عبرة لنا. ويقول سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت، لك ما تريد. كثير من الناس يظن أنه مستقيم، لماذا؟ لأنه يسير على ما وجد عليه الآباء والأجداد، يسير على العوائد والأمور المشتهرات في بلده، فيظن نفسه ماذا؟ مستقيما. الاستقامة لا تكون كذلك. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت، كما أمرك الله. فهذا الدين من الجميل أن تلتزم به، من الجميل أن تلتزم به، والأجمل أن تكون مستقيما على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أولياء الشيطان ليس الذين يظنون أنفسهم فقط أولياء للشيطان، فكم من الناس من هو ولي للشيطان ولا يشعر. الشيطان ترى ذكي، بعض الناس يظن أنه ماذا؟ أنه أبعد ما يكون عن الشيطان، والشيطان يتلاعب به. حتى من الطرائف يعني التي تذكر أن رجلا قال له أبناؤه في الحج، كانوا في الحج، فقال لما انتهوا من المناسك والأركان وبدأوا في أيام منى ورمي الجمار، قال له أبناؤه: يا أبتي، أبناؤه قال: يا أبونا قم، هيا نذهب نرمي الجمار. نرمي ماذا؟ الجمار. والمشهور عند الناس أن الجمار الشيطان يحبس فيها. فقال لهم والدهم، قال: أنتوا روحوا أنا لن أذهب. قال: كيف ما تذهب؟ هذا واجب يا والد، هذا واجب، كيف ما تذهب؟ قال: ليش أذهب وليش أرمي الشيطان وأنا من 70 سنة في طريق والشيطان في طريق؟ يقول: أنا من 70 سنة في طريق والشيطان في طريق. تسمعون هذا التلاعب الذي يتلاعب به إبليس بكثير من الناس، يظن نفسه في طريق والشيطان مخليه، كأنه عمر بن الخطاب. ما شاء الله، عمر بن الخطاب كان إذا مشى في طريق هرب الشيطان من طريقه. ولا يعني هذا أن الشيطان لا يوسوس لعمر. هذا الرجل يقول: أنا ما بسوي بيني وبين الشيطان عداوة، ليش أسوي بيني وبين الشيطان عداوة؟ أنا من 70 سنة ما يعني ما آذيت الشيطان ولا آذاني الشيطان. هذه حقيقة، وهي من الحقيقة حقيقة، ولكنها نكتة وطرفة. فالشيطان ترى من الذكاء بمكان، يتلاعب ببني آدم. كيف لا يكون كذلك وهو خبر الناس؟ هو خبر الناس، هو موجود منذ بدء الخليقة، منذ وجود آدم، قبل آدم موجود إبليس. يعرف الناس، يعرف مداخلهم، يعرف مخارجهم، يعرف كيف يتعامل معهم، ما يتركك أبدا. الشيطان تظن يتركك؟ أبدا، والله ما يتركك. إن كنت بعيدا عن الله زادك بعدا، وإن كنت قريبا زادك غلوا. لذلك من توفيق الله للشاب إذا التزم نسك، صار مطوع، أن يواقي صاحب سنة يدله عليها. كثير من الشباب أو من الكبار أو من الصغار، لكن الشباب لأن مرحلة حرجة ومرحلة حماسية، يتلاعب بهم الشيطان، فيترك الشاب المعاصي ويدخل في الالتزام، فيدخل عليه الشيطان ويدخل عليه الغلو، يدخل عليه الغلو، تكفير تكفير وكذا من هذا القبيل. ليه ما يصير من الغلاة؟ لو كان على حاله السابق لكان والله خيرا له، لكان خيرا له. لذلك الشيطان ذكي إخواني، الشيطان ذكي، ولا بد أن يكون المؤمن أذكى وأن يحرص على أن يتعلم دينه، لا يتلاعب به الشيطان. الإمام أحمد عند موته لما نزل به الموت ولده عبد الله عند رأسه يقول له: يا أبتي قل لا إله إلا الله، يا أبتي قل لا، يذكر والده بلا إله إلا الله. والإمام أحمد يقول: لا لا، بعد بعد. استغفر الله. تعجب الولد، هذا إمام أهل السنة. الإمام أحمد معروف بأنه إمام أهل السنة لثباته في الفتن العظيمة التي مرت في الأمة، ثبت وجلد وأوذي وسجن وابتلي بلاء عظيما حتى وصف بأنه إمام أهل السنة، وولده يذكره بلا إله إلا الله عند الموت وهو يقول: لا لا، بعد بعد. طبعا في يعني السكرات وفي تعب الموت إنسان لا يدري ماذا يقول، ولكن التثبيت يأتي من رب العالمين سبحانه وتعالى. فلما ذهبت عنه السكرة قليلا سأله ولده وقال: يا أبتي قلت لك يعني قل لا إله إلا الله وأنت تقول لا، كيف هذا؟ فقال: والله لا أدري عنك، فقد تمثل لي إبليس أمامي وهو يقول فتني، يقول إبليس للإمام أحمد، يقول فتني يا أحمد، فتني يا أحمد. ماذا يريد إبليس؟ سبحان الله، إبليس ما يتركك. ذاك مدعية النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ بالله أن يتخبطه الشيطان عند الموت، ما يتركك لآخر لحظات حياتك، لا تخشى ولا تخف، إن كنت من أهل الاستقامة في الدنيا يسر الله لك ذلك، عند موتك لن تخذل، لن تخذل. فإبليس يريد أن يأخذ شيئا من الإمام أحمد، يريد أن يأخذ شيئا، فكان يقول له فتني حتى يقول الإمام أحمد نعم، فيدخل في قلبه شيء من العجب. فالإمام أحمد فطين والتثبيت من رب العالمين سبحانه وتعالى، فكان يقول: لا، بعد ما دامت الروح في الجسد بعدني ما فتك، لن تكذب علي ولن تلعب علي. حتى ماذا؟ حتى غادر الدنيا، ونسأل الله السلامة والعافية من تلاعب الشيطان ومن دعوة الشيطان. فأولياء الرحمن لهم صفات ولهم علامات، وأولياء الشيطان كذلك. وقد ذكرت جملة من هذه العلامات، ومن أعظم علامات أولياء الرحمن، أعظم علامة يا عبد الله إذا أردتها، وإذا يعني أردت أن تكون حقا من أولياء الرحمن، فأعظم علامة هي حرصهم على أعظم ما يحرص عليه، ألا وهو حق الله سبحانه وتعالى، التوحيد. هذه أعظم علامات أولياء الرحمن. إذا رأيت الرجل، إذا رأيت الرجل معظما لهذه القضية، قضية لا إله إلا الله، الدعوة إلى لا إله إلا الله، التحذير من الشرك في أهله، في نفسه أولا ثم في أهله ثم في المسلمين، فاعلم أنه على خير عظيم. فهذه الصفة من أعظم صفات أولياء الرحمن، لأن الدين كله أصلا قائم على هذه القضية. كيف يكون العبد وليا لله سبحانه وتعالى وليس عنده عناية بهذه القضية؟ كيف يكون؟ ما يكون هذا أبدا. تجد بعض الناس يتكلم في كل شيء في دين الله، لكن لا يتكلم على حق الله، ما يتكلم على التوحيد، هذا في الحقيقة ضايع، هذا ضايع. لأن الدين أصلا كله أصل أصوله هو توحيد الله. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر أي رأس الدين الإسلام. ما هو الإسلام؟ يعني الاستسلام لله بالتوحيد، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. فلذلك أولياء الرحمن من أعظم صفاتهم، من أعظم ما يدعون إليه، من أعظم ما يبذلون حياتهم لأجله، هو حق الله سبحانه وتعالى. كيف لا؟ وهذه دعوة الأنبياء جميعا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ونبينا عند موته من أول مبدأ حياته يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وإلى آخر لحظة في حياته لعنة الله على اليهود والنصارى على فراش الموت قبل أن يغادر الدنيا. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من وسائل الشرك أن نتخذ القبور أماكن للتعبد والطاعة. هذا حال ماذا؟ هذا حال أولياء الرحمن. ولذلك وكما ذكرت لكم لما يعني في بدايات في بداياتنا بدايات يعني الهداية لما التقينا ببعض العلماء الكبار حصل لقاءات ببعض العلماء، حضرنا مجالسهم أو زارونا، ذهبنا للعمرة فالتقينا بجملة من العلماء الكبار منهم الشيخ عبد الله عبد العزيز بن باز ويعني مجموعة من العلماء الكبار. وأنا في ذاك الوقت يعني في 17 أو 18 فكنت ألاحظ ملاحظة، ألاحظ أن العلماء كلهم علماء الكبار كلهم عندما قابلونا من غير اتفاق بينهم لأنهم لا يعرفون، أتونا في أيام مختلفة ولا يعرف ما يعرف العالم أنه والله زارنا فلان وزارنا علان. لكن لاحظت ملاحظة، وهذه ملاحظة يعني كانت في نفسي، أن هؤلاء العلماء 3 أو 4 من العلماء الكبار كلهم كان يتكلم على ماذا؟ على التوحيد، على حق الله. فكنت أقول في نفسي يعني عجيب تواردهم على نفس الموضوع، هذه يتكلم ويذكرون ويحرصون، يأتي الآخر بعد يومين يتكلم عن نفس القضية، يأتي الثالث بعد 3 أيام ويتكلم عن نفس القضية. أتانا ضمن الزيارات لأن كنا رحنا رحلة يعني رحلة عمرة وأيضا رحلة نستفيد، من ضمن الزيارات أتانا مشايخ، فبعضهم تكلم عن الغيبة، بعضهم تكلم عن فتنة النساء، بعضهم لكن الكبار كبار علماء ما تكلموا إلا عن حق الله. ليش؟ لماذا؟ لأن هذه القضية العظمى التي لأجلها خلقنا ولأجلها وجدنا، قضية القضايا هذه قضية توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك أولياء الرحمن أعظم ما يحرصون عليه أنهم يحرصون على توحيد الله سبحانه وتعالى، بخلاف من؟ بخلاف أولياء الشيطان. أولياء الشيطان أبدا والله ما يدعون للتوحيد أبدا، وإن دعوا للتوحيد دعوا لتوحيد يختلف في مفهومه وفي صورته عن التوحيد الذي كان يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ليش التوحيد أكثر؟ نعم هناك أكثر من قسم، في أقسام من أقسام التوحيد يؤمن بها المشركون، أهل الشرك يؤمنون بها. ما هذا القسم الذي يؤمن به أهل الشرك؟ توحيد الربوبية، أن الله رب العالمين. لن تسأل مشركا ولا كافرا ولا بشرا ولا حجرا ولا دابة إلا وهو يقر بهذه القضية. طبعا الشجر والدواب ما فيهم مشركين، الشرك في البشر، لكن هذه القضية أن الله خالق ورازق هذا لا يختلف فيها أحد، حتى فرعون يؤمن بهذه القضية. ماذا قال له موسى؟ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يقول موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ماذا أجابه فرعون؟ ماذا قال له؟ هل قال له لا لم أعلم؟ أبدا، سكت فرعون، ما تكلم، ما نطق، ما رد على موسى. لماذا؟ لأنه يؤمن بهذه القضية، يؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. ولذلك أبان عن إيمانه في وقت لا ينفع فيه الإيمان، عندما نزل به الموت قال آمنت. لما نزل الموت بفرعون لما غرق ماذا قال فرعون؟ فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. سبحان الله، هذه قضية لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطع فيها كبشان، قضية ماذا؟ أن الله خالق ورازق الكل، بعض الناس همه الدعوة لهذه القضية. لماذا؟ لأن هذه القضية لا توجد خلافا. لما تذهب إلى أي واحد من اذهب إلى واحد يعني من يكون في كفره وشركه قل له الله هو الخالق يقول صحيح. نعم صحيح يؤمن بذلك ما يشك في ذلك. حتى الملاحدة ترى حتى الذي يعني يزعم أنه لا إله هو في حقيقة أمره يؤمن بالإله بالخالق سبحانه وتعالى. لكن وين القضية التي يختلف فيها الناس في أن هذا الإله هو الذي يستحق للعبادة؟ لذلك أولياء الشيطان ما يحرصون أبدا على هذه القضية على توحيد الألوهية على دعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة. لماذا؟ لأن هذا الأمر سيؤدي إلى خلاف وإشكال، ستذهب حظوظهم من الدنيا، سيذهب كثير من الناس من مجالسهم، لن ينالوا الدراهم والدنانير التي يريدونها. نعم والله نعم والله. أذكر أني يعني التقيت مرة بمجموعة، ما أقول يعني عوام، ناس يدعون إلى الله، يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، وكان منهم واحد لابس تميمة. نصحته وكلمته وكلمتهم وبيت لهم أن هذا صاحبكم، يعني كيف يكون داعية وهو يلبس تميمة؟ تمائم النبي قال فيها شرك، هذه الخيوط والأحجبة. قال لي أميرهم أو يعني رئيسهم كانوا يعني في مكان، قال تعال معنا، طيب تعال خرج جامد، تعال معنا، ايش رايك؟ يظن هو ماذا يريد؟ ان يختبرني ويريد ان يرسل رساله لاصحابه ان هؤلاء يتكلمون ولكنهم لا يبادرون، ما لن ياتي معنا. فقلت له انا معكم، انا ساتي معكم، وين تريدون؟ اين تريدون ساتي معكم، ما عندي اشكال. فكما يقال اسقط في يده. قلت لكن عندي شرط، تريدون آتي معكم؟ عندي شرط. ما هو الشرط؟ قلت لا، أن أدعو إلى توحيد الله. ايش رأيكم هذا الشرط يا جماعة؟ هذا شرط يعني، هذا يعني عز الطلب، جزاك الله خير. لابد أن يقول صح ولا لا؟ جزاك الله خير يا شيخ، تدعو إلى توحيد الله، تدعو إلى دعوة الأنبياء، تدعو إلى ما يعني أنزل القرآن لأجله، جزاك الله خير. قلت لهم تريدون أكون معكم؟ أنا معكم، بس اسمحوا لي و يعني لا تمنعوني من الدعوة إلى توحيد الله، إلى لا إله إلا الله بمعناه صحيح، لأنهم يفسرون لا إله إلا الله بمعنى مغلوط. فواحد منهم قام قال لا والله الذي لا إله غيره، والله ما تأتي معنا، لا ما تأتي معنا إلا على طريقتنا. قلت يا أخي هذه طريقة النبي، هذا دعوة النبي. قال لا لا، قال تريد أن تأتي معنا؟ تأتي معنا على طريقتنا. قلت ما طريقتكم؟ قال هي طريقة النبي في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. طيب كيف كان؟ كيف كان يدعو النبي الناس؟ كان يقول، هو يقول لي كيف النبي يدعو الناس، كان يقول للناس الله خالقنا الله رازقنا. يريدني أن أخرج أن آتي معهم وأقول للناس الله خالقنا الله رازقنا، هذه يسمونها توحيد الرب، وهذا كلام جميل، لكن هذه القضية ما يختلف فيها أحد، هذه القضية لا يختلف فيها أحد. قلت لا، أبو جهل يعلم هذه الحقيقة، أبو جهل يعلم بهذه الحقيقة، أبو لهب يعلم بهذه الحقيقة، كفار قريش كلهم يعلمون بهذه الحقيقة، هذا القرآن ذكره في كتابه، ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ما يشكون في ذلك. يعني أنا تريدني أن أتكلم في قضية محسومة؟ أنا سأتكلم في توحيد الله، في عبادة الله، في الحذر من الشرك، حذر من الشرك الأصغر، الشرك الأكبر، صور الشرك، التمائم، الطيرة، ذهاب للسحرة، غير ذلك. لا لا لا، ما تأتي معنا بهذا النظام، ما تأتي معنا. لماذا؟ لأني سأفرق جمعهم، سيتفرق جمعهم، لأن في جمعهم من يعتقد مثل الأمور، هو أهم شيء عنده هؤلاء، أهم شيء يكثرون السواد. نحن ما نريد نكثر السواد، أنا يفهم مني 2 و3 و10، الدين الصحيح أفضل من أن أتكلم في 100,000 بكلام يعني لا يوصل لهم المعلومة الصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني علم الصحابة، كان معه في بداية أمر الفقراء والضعفاء العبيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية أمره. لماذا؟ لأن قومه ما رضوا بدعوته، وهو نفسه صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه: ومحمد فرق بين الناس، فرق بين الوالد وولده، لأن الوالد مشرك وولد يريد التوحيد، أو فرق بين الولد والوالد، الوالد أسلم وولد مصر على الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. فهؤلاء أولياء الشيطان أبدا يحاربون الدعوة إلى توحيد الله. وأخبرنا بعض مشايخنا الشيخ عبد الرزاق العباد أنه حصل له يعني قصة قريبة مع نفس هؤلاء، يعني من هذه الطائفة، من هؤلاء الدعاة. يقول التقى بهم ونصحهم، فقال له أحدهم خلاص تأتي معنا وتلقي محاضرة. طبعا محاضرة من يحضرها؟ الأكثر الذين يحضرون محاضرة وناس لا يفهمون عربية، لأن ذهب إلى بلاد غير عربية، ناس ما يفهمون العربية. فقال تأتي معنا. هذا الرجل يريد أن يضرب عصفورين بحجر، يريد أن يظهر للعرب الذين معه أننا مع دعوة التوحيد، ويريد أن يسكت الشيخ. فقال للشيخ تأتي معنا وتحاضر عندنا، نحن التجمع ويحضر كثير من الناس، تأتي وتحاضر عندنا. فيقول شيخنا يقول فقلت له إن شاء الله، ومعي فلان، هذا فلان معي، هذا معي فلان سيترجم المحاضرة، مترجم من عندي. قال مترجم من عندي، والله شيء والله لن تصدقوه، وهو حق، وهذا شيء يسير. فقال هذا الذي دعا شيخنا، قال لا، تريد أن تأتي أن نترجم من عندنا، نحن نترجم، إذا تريد تأتي عندنا نحن نترجم. فقال له الشيخ طيب ما الفرق، يعني أنتم تترجمون ولا أنا أترجم، في النهاية يعني هو سيترجم كلامي. قال لا، مترجم عندنا ليس مترجمك. ماذا يريد هذا؟ يريد أن يأتي الشيخ ويتكلم في توحيد الله سبحانه وتعالى، يتكلم في توحيد الله عز وجل، والمترجم يتكلم في كلام آخر. شيخ لأن الناس ما يفهمون، شيخ يتكلم في التوحيد ويحذر من الشرك ويحذر من كذا ويحذر من كذا، والمترجم يقول لهم الشيخ يقول لكم كذا وكذا، تعالوا معنا وانضموا إلى دعوتنا، كلام آخر. فلذلك مترجم الشيخ سيترجم بالكلام الذي يقوله الشيخ، أما مترجم سيترجم الكلام الذي يريدونه. فلذلك أولياء الشيطان أبدا يحاربون، هذه قضية أشد الحرب، نعم والله، والله يحاربون أشد الحرب. لو تأتي عندهم جميع بجميع طوائفهم، جميع طوائفهم، طوائفهم طوائف ومشارب فرق، لكن كلهم يتفقون على حربة التوحيد. تسمع بعضهم يأتيك كلام عجب، يقول إذا قلت يا الله، يا الله، إذا قلت يا الله هذا شرك، إذا قلت يا علي هذا توحيد، هذا توحيد، يقولك هذا هو التوحيد، أنك تدعو غير الله، لأنهم يعتقدون أنهم لا يصلون إلى الله إلا بأمثال هؤلاء. هذا صنف، صناف كثيرة، طوائف كثيرة، كلهم يحاربون هذه القضية، لأن هذه قضية تفسد، هذه قضية على ماذا؟ على منهاج النبوة، على طريقة النبي، تفسد عليهم تجمعاتهم، تفسد عليهم مصالحهم، تفسد عليهم أموالهم وما يسترزقون به من العامة والجهلة. لماذا يقيمون يعني المقامات وغير ذلك إلا لأجل الاسترزاق من أموال الناس؟ أموال تدخل عليهم، ألوف مؤلفة تدخل عليهم. فأنت لما ستعلم الناس التوحيد، لا تذبحوا إلا لله، لا تدعوا إلا الله، احذروا من الشرك بالله، ضاع سوقهم، هؤلاء سوقهم يضيع، فلذلك يحاربونك أشد الحرب، هيبتهم ومنزلتهم ويعني غلو الناس فيهم يذهب، لأن التوحيد يدعو إلى عدم الغلو في الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ سيد الخلق ماذا يقول؟ لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فلذلك يعني ما أعظم صفات عباد الرحمن حرصهم على توحيد الله سبحانه وتعالى. أصلا الجهاد ما قام، لماذا النبي جاهد الكفار؟ لماذا فتحت البلاد؟ لماذا؟ ما السبب؟ لأجل التوحيد. ربعي بن حراش لما ذهبوا وقاتلوا رستم وجيوش الفرس مئات الألوف من الفرس، ماذا قال ربعي بن حراش؟ قال إن الله قد ابتأثنا، لما دخل على مجلس رستم يقول إن الله قد ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه هي دعوتهم، هكذا انتشر الصحابة رضي الله تعالى عنهم دعوة بالألسن باللسان أو بالسنان لأجل هذه القضية، وهكذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعلم قادة السرايا أنهم قبل أن يقاتلوا قوما أن يدعوهم إلى ماذا؟ أن يدعوهم إلى لا إله إلا الله. أول قبل القتال تدعوهم إلى لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله انتهت المعركة، خلاص ما في معركة، صاروا منا لهم ما لنا وعليهم ما علينا، انتهت القضية، صار هذه البلاد وأهل هذه البلاد أهل الإسلام. هذه القضية التي لأجلها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إن أقواما يدخلون الجنة بالسلاسل، هذه مصلحة الناس، لا كما يقول بعض الناس حرية شخصية، دعوا الناس في شركهم وكفرهم هذه حرية شخصية، لا، غدا سيحترقون في النار. وأنت تعتقد، إذا كنت تعرف العقيدة تعتقد أن هؤلاء سيدخلون النار، ومع ذلك خلى على كفرة حرية شخصية، كيف حرية أنت؟ ألا تعرف أن الكافر سيدخل النار؟ أن المشرك سيدخل النار؟ أما تعلم هذه المعلومة لماذا تسكت عنه؟ لماذا لا ترحمه؟ لماذا لا تدعوه إلى الإسلام، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى؟ خل حرية شخصية، هو في حريته، لا والله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الجيوش ويأمرهم بهذا الأمر، أولا ماذا؟ أن يدعو الأقوام إلى لا إله إلا الله، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. ولأجل هذا يعني ذهبت جيوش الإسلام، سواء قتال دفاع أو قتال طلب، ذهبت جيوش الإسلام وفتحت البلدان. ليش المسلمون وصلوا أقاصي المغرب وأقاصي المشرق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن أمتي سيبلغ وإن الله قد زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. ليش الإسلام وصل إلى أقاصي في الصين وآخر بلاد الدنيا؟ لماذا؟ للدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى حق الله عز وجل. هذه القضية، لا كما يلبس بعض الملبسين أنهم كانوا يقاتلون خوف أن يقاتلهم الناس، لا، ليس صحيحا، هذا كله خلاف النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. حديث هذا كلنا نحفظه. فإذا هذه القضية أعظم صفات أولياء الرحمن، أنهم يدعون إلى حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه في لما وجدوا جسد نبي في بلاد ما وراء النهر في تستر، ما قال هاتوا الجسد عندنا، أمر من يدفن الجسد في مكان لا يعرفه الناس، لأن هذا النبي ومن قبله ومن بعده إنما بعثوا لأجل أن يعظم الله وحده سبحانه وتعالى فقط. وهكذا تعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هل سمعتم بأصحاب النبي بعد موته يأتون إلى قبره ويشكون له ويسألونه ويطلبون منه المدد؟ سائلة تسأل واحد يعني يشار إليه بالبنان، تقول يا شيخ هل يجوز لي أن أقول مدد يا رسول الله؟ قال يجوز. أين هذا؟ أين دليله؟ أين حجته؟ نسأل الله سلام والعافية، لأن هذا ما يريد أن تذهب عنه منازله، تعظيم الناس له، ونسأل الله سلامة والعافية. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ألا تدع قبرا مرتفعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا لهذه القضية، ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. سويته يعني هذا الارتفاع تزيله. قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر وقبور الصحابة، قبور الصحابة تمتد من الأرض شبرا كما جاء في الحديث، شبر التراب الذي أزيل الذي وضع فيه الميت، هذا المكان هذا التراب يكون فوق هذه الكمية، فهذه قبورهم مرتفع شبر حتى يعرف الإنسان أن هذا قبر. أما هذا الأبنية ما كان عليها الصحابة. يقول علي رضي الله تعالى عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. لأن هذه تماثيل، وهذه القبور المشرفة والمعظمة والمرتفعة هذه تدعو الناس بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى يعني إلى ترك حق الله سبحانه وتعالى. ناس يعني بسبب الجهل يتعلقون بكل شيء. نسأل الله السلامة والعافية. أيضا من صفاته، وأذكر صفتين على وجه السرعة، من صفات أولياء الرحمن أنهم يبادرون إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم يعرفون تقصيرهم، لو بلغوا ما بلغوا يعرف أنهم مقصر. دائما عندما تعرف أنك مقصر فأنت على وجه خير. أبو بكر الصديق من هو في منزلته؟ أعظم الصحابة منزلة. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. سبحان الله، شوف الدعاء، هذا الدعاء يعلمه النبي لمن؟ لأبي بكر. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا أو كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يعني هذا الذكر، هذا الدعاء عندما يعلمه النبي لأبي بكر، ماذا سيكون في نفسه؟ ماذا سيجد أبو بكر في نفسه؟ هم يجدون هذا الأمر، ما وصلوا هذه المراحل وهذه المراتب إلا لأنهم يجدون هذا الأمر. لكن ماذا سيعرف؟ أنه مهما فعل سيكون مقصرا، سيكون مقصرا في جنب، لأن الله عظيم إخواني، الله سبحانه وتعالى عظيم. والله ما عرفنا حق الله، والله ما عرفنا حق الله سبحانه وتعالى. نبينا يتوب إلى ربه في اليوم 100 مرة: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب. يقول بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام: فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. سبحان الله، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لماذا؟ ليش؟ لأنه يعرف عظمة الله، يعرف جبروت رب العالمين، يعرف ما لله سبحانه وتعالى من حق. جهلناه، والله جهلناه. لو تكشف لنا الحجب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا. بعض الناس يظن الأمر سهالات، هكذا الأمر يسير، لا والله، لكنها أيام. الله أوجدنا في هذه الدنيا الابتلاء والاختبار، والذي لا يكفي هذه الآيات العظيمة سيؤدب، إذا لم يتأدب فوق الأرض سيؤدب تحت الأرض. فيقول النبي: لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، لسألت الله أن يسمعكم من ماذا يكون في القبور، من العذاب العظيم، من البكاء والصريخ والصراخ. الله لما ذكرها النار ما قال يصرخون، قال وهم يصطرخون. يقول العلماء زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وقد رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، رأى أهل القبور وهم يعذبون في قبور ولهم ضوضاء، أصوات عظيمة جدا من البكاء. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء في مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، عراة ما عليهم ثياب مثل الدنيا، ولهم ضوضاء من البكاء والصريخ والألم، يريدون الخروج ما يستطيعون. جبريل عليه الصلاة والسلام، جبريل عليه الصلاة والسلام هذا الملك العظيم الذي أثنى عليه رب العالمين سبحانه وتعالى، فقال وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ومع ذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج كالحلس البالي، مثل الثوب القديم، من خشية الله. وهو من هو أعظم ملك، أعظم ملك وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، عظم في مقامه في قدره في خلقه، له 600 جناح رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وله 600 جناح ما بين الجناح والآخر كما بين المشرق والمغرب. وحملة العرش أعظم خلقا منه، ويقول الله عنهم وعن من دونهم من الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فأولياء الرحمن أهل توبة، أهل وجل، أهل رجوع، حتى لو وقعوا في الخطأ، كل ابن آدم خطأ لكنهم يرجعون يتوبون، يبكون بين يدي ربهم سبحانه وتعالى، بخلاف أولياء الشيطان. أولياء الشيطان لا يتوبون إخواني، يعني طائفة كبيرة منهم لا تتوب. لماذا؟ لأن أولياء الشيطان من أعظم أسباب ولاية ابن الشيطان أنهم يعتقدون أنهم على صواب. يعني حين أهل الشرك هؤلاء الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى، هم يظنون أنهم أن هذا هو السبيل الموصل لله، هو يظن أنه لا يصل إلى الله إلا من هذا السبيل، من هذا الطريق. كيف يترك الشرك إذا هو يقول أنا ما أصل لله إلا عن طريق الأولياء والصالحين، كما قال كفار قريش ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وبعضهم طبعا يعرف أنه على باطل، لكن يريد أن يتكسب، يريد مالا، يريد جاها، يريد منزلة. لكن كثير منهم ما يترك ما هو عليه. لماذا؟ لأنه يعتقد أنه على الصواب. فأولياء الشيطان يرون أنفسهم على خير، سواء كان من أولياء الشيطان في الشرك بالله سبحانه وتعالى أو في البدعة والضلالة. ونسأل الله السلامة والعافية. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله احتجر التوبة، احتجر يعني منع التوبة من كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ترى أهل الشرك الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى هم في شركهم يتقربون إلى الله، هو يظن أنه يتقرب إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. أما أولياء الرحمن إذا أخطأ الواحد منهم، وقع في ذنب في معصية، عرف أنه أخطأ وراجع نفسه وتاب إلى ربه على حسب ما يورد على قلبه من معاني الإيمان وغير ذلك. فنسأل الله يجعلنا كذلك. وأختم بآخر يعني فرق، طبعا هذه فروق في غيرها كثير، لكن هذا الذي تيسر، أن أولياء الرحمن أنسهم بطاعة الله، أنسهم بقال الله وقال رسوله، يأنسون بطاعة الله، يأنسون بذكر الله. ما اجتمع النبي قط هو وأصحابه، ما اجتمع النبي قط هو وأصحابه على دف ولا على صفقة ولا أبدا، يجتمعون يسمعون الذكر كأن على رؤوسهم الطير، يسمعون قال الله وقال رسوله، أو يتلو أحدهم القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه في سورة النساء حتى وصل إلى قول الله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال النبي حسبك. يقول فرفعت رأسي فإذا عيناه تذرفان، فإذا عيناه ماذا؟ تذرفان بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. هذه اجتماعاتهم. أما أولياء الشيطان أبدا ما ينسوا بذكر الله، ما لا يريحهم، وإذا فعلوا ذكر الله فعلوا على طريقة مبتدعة، أليس كذلك؟ ما يفعلون ذكر الله على الطريقة النبوية، يبتدعون. فهم في ذكرهم مبتدعون أو أنهم يفعلون أمور أخرى في جلساتهم وفي أنسهم، تجدهم يعني الآن ما يخفى على أحد شيء، يجتمعون في بيوت الله في المساجد، يتقافزون وعندهم يعني يضربون ويقولون كلاما يعني وأمور وأذكار أو يعني مثل الأناشيد وغير ذلك، وفي بيوت الله ويأتي ويذهب ويأتي ويركض. شو هذا؟ ماذا تفعلون؟ ما أنزل الله بهذا من سلطان. هل هذا فعله النبي؟ هل فعله الصحابة؟ أبدا. بس خلاص هذا أنسهم، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. أهل الشرك أبو جهل وأبو لهب وجماعتهم وربعهم إذا اجتمعوا هكذا يجلسون ويصفرون ويصفقون. هؤلاء نفس الشيء، تجدهم يجلسون لكن وين؟ في بيوت الله، ويتقافزون ويعني يسوون الحلقات ويفعلون حركات عجيبة وأشكال غريبة. من أين أتى هذا؟ أما أولياء الرحمن فهم في ذكر الله سبحانه وتعالى. واختم بذكر شبهة، وهي أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء من غزوة، فقالت يا رسول الله إني نذرت إن أنجاك الله سبحانه وتعالى أن أضرب على رأسك بالدف. فقال لها النبي افعلي، فضربت يعني غنت يعني على رأس رسول يعني النبي وأصحابه، ضربت واستانست شوية، فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم تفعل هذا الفعل. طيب لماذا؟ يعني هل هذا فيه دليل؟ أولا لا دليل في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول العلماء إنما أجاز لها ذلك من باب الفرح بنجاته. فكما أجاز النبي الضرب الدف للنساء في العيد وفي العرس، فمن باب أولى أن يجوز الضرب بالدف في حال ماذا؟ في حال نجاة النبي صلى الله عليه وسلم. ضرب الدف ترى ما يجوز إلا في العيد وفي العرس للنساء. وهنا في هذه الصورة أجاز لها النبي، لأن نجاة النبي أعظم من أعظم الأعياد، فلذلك النبي أجاز لها من باب ماذا؟ من باب القياس، أجاز لها النبي هذا أمر أعظم، فاضربي أو في بنذرك، وهذه حالة وصورة وحيدة. أما غير ذلك فمجالسهم تغشوها الرحمة وتحفها الملائكة، مجالس قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من أوليائه. جزاكم الله خير، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.